خراساني. ذكرنا مناقشة تهذيب الأصول وقلنا هي مناقشة طغروية، ونحن نريد مناقشة في أصل هذه الكبرى. المناقشة الثانية محاضرتنا الآن إن شاء الله ما ذكره الشيخ الناهيلي في أول التقريرات الجزء الثاني صفحة 113، وحاصله إن كل خبر إذا أخذناه بانفراده فالمفروض أنه يحتمل الصدق والكذب، فكيف لو انضم إلى غيره مع فرض عدم وجوده؟ مع فرض عدم وجوده جامع لفظيا أو معنويا، فكيف يحصل الفرق بأن واحدا من المجموع هو صادقا حتما؟ إنه لا يمكن هذا بعد الالتفات إلى هاتين الفرضيتين، يعني أن كل واحد في حد نفسه يحتمل الصدق والكذب، الفرضية الأولى والفرضية الثانية، ولا يوجد جامع لفظي ولا معنوي. إنه كيف يحصل لو نظرنا إلى المجموع يحصل طبعا لأن واحد حجما صادق ما يمكن يحصل، وعليه ينحصر التواتر في من؟ للفظ والمعنوي، ولا تواتر إجمالي، فأنكر التواتر الإجمالي من الناس، هاي حجمنا، هاي كبروية، هاي كبروية. قال ما نصره، طبعا ذلك نصره بارك بلوف السبيل من الشيخ آخر، لا وجه لحصول القطع بصدق واحد منها بعد جواز كذب كل واحد منها في حد نفسه وعدم ارتباط بعضه ببعض، فالحق هو انحصار التواتر في القسمين الاولين لا غير، هذا ما اعتقد الشيخ الناهيلي، ورد عليه السيد الكوري في مصباح الاصول الجزء الثاني صفحه 193، وقال صحيحا نحن لو لاحظنا كل واحد بانفراده فهو يحتمل صدقه وكذبه، ولكن هذا لا ينافي أن لو نظرنا إلى المجموع بما هو مجموع يحصل القطع بصدق واحد، ثم قال ولو لم تقبل هذا، ثم قال وهذا امر وجداني، ثم اضاف ولو لم يقبل هذا الذي ذكرناه
فيأتي الإشكال نفسه في التواتر اللفظي والمعنوي لوحدة النكتة، لوحدة النكتة. يعني إنه في التواتر اللفظي مثلا يأتي فيه ما ذكر، فيقال إن كل خبر لو أخذناه وحده فهو يعتمد الصدق، فيلزم عن المجموع لا يلزم. لو نظرنا إليه يلزم أن لا نلزم فيه بالصدق، والحال أنه بالوجدان يحفظ ذلك. وهكذا في التواتر المعنوي. ونص عبارته عن الموجود في مصباح الوصول، لعله نص العبارة ما كانت في الخلاف مع الله تقريبا، هو هذا الذي بينت نص العبارة ولا أحد ويرده بالنسبة إلى ما أفاده في بين كلامه. حيث نقول إنه يوجد خالق بين التواتر الإجمالي من زاوية وليلة التواتر من زاوية أخرى، ففي التواتر الإجمالي لا يوجد جامع لفظي أو معنوي، ومن هنا يأتي تساؤل الشيخ الناعم، فيقال ما دمنا نحتمل في كل خبرين الصدق والكذب، فكيف لو لاحظنا المجموعة يحصل العلم بصدق واحد؟ وهذا بخلافه في بينك التواتر، فإنه يوجد جامع لفظي أو معنوي يصير هو السبب لارتفاع درجة الاحتمال إلى درجة وقد أكد الشيخ الناعيمي في عبارته على ذلك، فلا وجه للنقض عليه بهذا، وأما ما أفاده في صدري كما أفاده في الكوفي في صدر كلامه من أن كل خبر بانفراده يحتمل فيه الصدق والكذب، ولكن لو لاحظنا المجموع كما هو مجموع فيمكن أن يحصل اليقين فيه بصدق واحد، فهو شيء مقبول. ولكن لم يوضح النقطة ولم يحلل ذلك فنيا، أي كيف يرتقي الاحتمال إلى درجة اليقين بعد فرض عدم وجود الجامع لفظي وللنص؟ واكتفى السيد الكوري بمن اكتفى، اكتفى بمن اكتفى، قال له امر مشابه. وهذا وحده لا يكفي في المباحث العلميه، فالوجدان شيء جيد لكن بحاجة إلى فن، إلى التحليل العلمي. وفي هذا المجال نقول بين شريطين، ولعله هو مقصود السيد الكوفي، ولكنه أجمل المطلب أغلق الشريف. إننا تارة نلحظ كل خبر بانفراده ونقول احتمال صدقه هو بدرجة النصف، واحتمال حزبه بدرجة النصف أيضا، يعني واحد على اثنين. إنه لو نظرنا هكذا فكل قدر تكون درجة الاحتمال فيه هي النصف. أما لو لاحظنا حزب كل خبر منضمن إلى افتراض كذب الثاني، وكذب الثالث، وهذا يعني لم ننظر إلى احتمال كذب الأول بصورة منفردة وبشكل منفرد، بل لاحظنا احتمال كذبه على تقدير كذبين الثاني والثالث. إن هذا يمكن أن يدعى أن احتمال الكذب سوف يضعف ويتضاءل، لأن لازمه تكرر الصدفة أي صدفة كذب هذا منضمن إلى كذب الثاني وكذب الثالث وهكذا. إنه يتضاءل احتمال الكذب، ويمكن أن يصطلح على الاحتمال بالنظرة الأولى، يعني احتمال الكذب منظورا إليه منفردا، منظورا إلى الخبر بشكل منفرد من دون ضمن إلى الكذب الثاني، يمكن أن يصطلح عليه بالاحتمال المستقل أو المطلق. أما لو لاحظناه بالشكل الثاني، يعني منضما إلى الكذب الثاني، فيمكن أن يصطلح عليه بالاحتمال المشروط. والشيء الثاني لاحظ احتمال الصدق والكذب
بنحو الاحتمال المستقل. ونسلم لو لاحظنا الاحتمالات المستقلة لا نرفع آنذاك إلى درجة اليقين. أما لو لاحظنا الاحتمالات بالشكل الثاني أي بما هي مشروطة فيمكن آنذاك أن ترقى إلى درجة اليقين. غايته ببطء بقيامه إذا فرض وجود جامع لفظي أو معنوي. فإن ارتقاء الاحتمال إلى درجة اليقين يصرف بخلافه في حالة عدم وجود الجامع اللفظي والمعنوي. فإن الاحتمال يمكن أن يرقى إلى درجة اليقين ولكن ببطء فلو جاءنا شخص الآن ودخل علينا في هذا المكان وأخبرنا عن قضية وجاء آخر وأخبرنا عن نفس هذه القضية ثم جاء ثالث وأخبرنا عن نفس هذه القضية وبلغ عدد الألفاظ 10 مرات فيحصل لنا يقين فقد يحصل لنا يقين بهذه القضية. فإن احتمال جلب الجميع في هذه القضية يتضاعف إذا استطعنا البعيد عن فتكرر. أما إذا فرض أنه جاء الثاني وأخبرنا عن قضية أخرى وليست نفس القضية الأولى التي أخبر عنها الأول وجاء الثالث وأخبر عن قضية ثانية فهكذا فالعشرة لا تكفي لتوليد ايش؟ اليقين بصدق واحد بل نحتاج إلى عدد أكبر. فإذا بلغوا 100 مثلا أو 1000 فنقول من البعيد هؤلاء الألف في هذا اليوم كلهم كان كاذبا بل حتما واحد منهم على الأقل صادق. فإن كذب الجميع يعني تكرر الصدفة واحتمالها بعيد واحتمال التكرر بعيد من الصدفة. إذن بالتالي كان على السيد الكوفي أن يبرز هذه النقطة وهي أن الاحتمال كان يكون مطلقا وأخرى يكون مشروطا
وما ذكره الشيخ النائمي يتم اذا كان مطلقا دون ما اذا كان مشروطا. ولعل هذا هو مقصود السيد الكروي، ولكن التعبير كان مشمدا. وبهذا يتضح ان ما افاده الشيخ النائمي كرد على فكره التواتر الاجمالي شيء قابل للمناقشه بعد التمييز بين الاحتمال المشروط والاحتمال المطلق. الاحتمال الثالث حتى هذا الاسبوعي لعله مقصودكم هذا التدريب عليه. الاحتمال الاعتراض او الاشكال الثالث على فكرة التواتر الاجمالي، ان يقال صحيح لو اخذنا 100 خبر من الوسائل من وفاء الشيخ ترتبط بمسألة فجية الخبر، فقد ادعى الشيخ الخراساني انه يحصل الجذب لصدق ايش؟ واحرام. ولكن نقول للشيخ الخراساني اننا اذا نظرنا الى الوسائل سنجد بان فيه 100 كاذبة جزما، اذ لا يحتمل ان جميع اخبار الوسائل صحيحة. ويمكن إلزام كتاب الوسائل بكتاب البحار حتى يدخل علينا تصديق ما ذكرنا. فإذا حذرنا لأنه يوجد 100 خبر كاذب حتما بين هذه الأخبار الكثيرة اللي عددها يتجاوز الآلاف، فحينئذ نقول كل 100 نأخذها ضمن دائرة أخبار في الوسائل أو البحار. يحتمل انها مصداق لتلك المئة الكاذبة، اذ لو لم يحتمل ان تكون مصداقا فالمئة الثانية ايضا كذلك، والمئة الثالثة أيضا كذلك، وتبقى تلك المئة المعلومة بالإجمال كذبها تبقى بلا شخص مهتم. إذا يتحقق عن كل مئة نأخذها يحتمل ان تكون مصداقا لتلك المئة المعلوم كذبه، وبالتالي لا توجد مئة نجزم بصدق واحد من اخبارها.
إذ لو جزمنا بصدق واحد من أخبارها فذلك يعني
إيش؟ الجزم ب بعدم كونها مصداقا لتلك المئة المعلومة الكبرى. فتبقى تلك المئة الكاذبة بلا مصداق. وبالتالي سوف تبطل فكرة التواتر الإجمالي. بعد الالتفات إلى هذه القضية وهي أنه في هذه المجالع الحديثية كالبقاع أو الوسائع حتما توجد مئة كاذبة، ومن خالف فقد كذب وجدانه. وبعد الجزم بوجودها يحتمل انطباقها على كل مئة ناخذها، وطبيعي عدد المئات التي ناخذها لا 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 يتناهى. فلو تقول كثيرة جدا او لا تتناهى كيف هذا شيء معين. فلا يوجد إلا من الصدق لمئة نجزم بصدق واحد منها. هذا الإشكال يتسجل على كبرى عبادة التواتر الإجمالي لليقين بصدق واحد من الأخبار. والجواب إنما ذكر وجيه، ولكن نقول تلك المئة التي نجزم بكذبها هي مئة مبعثرة من صحة التعبير. وليست مئة ترتبط بحقل معين كحجية القمر أو مسألة ثانية أو ثالثة. ومعه لا تكون هذه المئة التي أخذناها وترتبط بمسألة حجية القمر، لا تكون مصداقا لذلك المعلوم الإجمالي. إذ المعلوم الإجمالي هو تلك المئة المبعثرة، يعني الذي لم ليس فيها أي بعض وجامع ولو من بعدين. وبالتالي لا يتسجل هذا إشكال على فكرة التواتر الإجمالي، بل يمكن الاستفادة منها بما أشرنا إليه الإشكال الظاهر إن شاء الله غدا بحوله. اللهم صل على محمد وآل محمد.